بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول العدول من صلاة الجماعة إلى صلاة الفرادى، وقد تقدم منا ذكر ثلاثة أقوال في المسألة. فقلنا جواز العدول مطلقا من دون فرق بينما إذا نوى العدول في بداية الصلاة وبينما إذا نوى العدول في الأثناء. والقول الثاني البناء على عدم جواز العدول مطلقا، سواء كان ناويا لذلك من بداية الصلاة أم كان عازما أو عزم على ذلك في الأثناء. والقول الثالث التفصيل بالبناء على جواز العدول في أثناء الصلاة وعدم جواز العدول مع نيته منذ بداية الصلاة. قلنا بأن الثالث اختاره السيد الخوئي واختاره المحقق الحائري، والأول اختاره السيد اليزدي صاحب العروة مع وجود جمع في كل من الأقوال الثلاثة. السيد الماتن دامت أيام بركاته قائل بالقول الثاني، وهو عدم جواز العدول مطلقا على الأحوط وجوبا. تقدم منا الحديث بذكر مجموعة من أدلة القائلين بجواز العدول، وقد عرفت عدم تمامية شيء مما جاء فيها. ثم تعرفنا بعد ذلك للحديث عن أدلة القائلين بالتفصيل، فاستعرضنا كلام المحقق الحائري قدس الله تربته الطاهرة، ثم كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وقد مضى ذلك. فعلا الكلام قبل بيان المختار في استعراض أدلة القائلين بعدم جواز العدول مطلقا، وقد قدمنا الحديث عن الدليل الأول وهو الاستناد إلى قاعدة الاشتغال، وعقبنا على ذلك بأن الذي يظهر من السيد الخوئي قدس الله تربته الزكية التفصيل في جريان الأصل المذكور، بمعنى لو كان ناويا الانفراد منذ البداية كان الأصل المذكور جاريا، أما لو كان ناويا الانفراد أثناء الصلاة لا يكون الأصل المذكور جاريا. منشأ التفصيل أنه لو كان ناويا الانفراد في الأثناء سيكون المورد من صغريات الشك في شرطية الاستمرار في الجماعة في صحة الصلاة، هذا يكون موردا لجريان أصالة البراءة وليس الاشتغال. شك في الوجوب الشرطي النفسي، وما دام الشك شكا في الوجوب الشرطي النفسي يرتبط بالشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجري أصالة البراءة. صار واضح؟ فبناء على هذا فصل السيد الخوي أو ظاهره التفصيل، بخلاف ما لو كان ناويا الانفراد منذ البداية فإنه يلتزم بأن المقام مقام اشتغال وليس البراءة. على أي حال، إذن مقتضى ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عن التفصيل فهو يسلم، يقول الدليل جار لو كان الشك شكا، لو كانت نية الانفراد منذ البداية لا يجري لو عزم على الانفراد في الأثناء. طيب، الدليل الثاني الذي ذكروه في المقام وهو إن المنفرد في أثناء الصلاة تارك للقراءة عمدا، ومن المعلوم أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، المتيقن من سقوط الفاتحة في صلاة الجماعة هو حال الائتمام منذ بداية الصلاة إلى نهايتها، تمام الصلاة، يعني ما دل على سقوط الفاتحة في الصلاة جماعة لا مطلقا، سواء استمر في الصلاة للنهاية أم انفرد في أثناء الصلاة. بناء عليه لو عزل المصلي في الأثناء عن صلاة الجماعة يحكم ببطلان صلاته، لأنه قد ترك القراءة متعمدا. قد يقول قائل لم لا نستند في المقام لقاعدة لا تعاد ونقرر بأن صلاته صحيحة، لأن القراءة ليست واحدة من الأمور الخمسة التي تبطل الصلاة بالإخلال بها مطلقا. نجيب فنقول لا مجال لجريان قاعدة لا تعاد في المقام، لأن قاعدة لا تعاد مختصة بمن ترك القراءة ساهيا أو ناسيا أو جاهلا، لا من ترك القراءة متعمدا. والفرض أنه قد ترك القراءة متعمدا، وما دام قد تركها عمدا لم تسقط القراءة، لا تصح صلاته. طيب، أجاب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة عن ذلك بجوابين. الجواب الأول قال بأن منعكم من جريان قاعدة لا تعاد في المقام في غير محلة. لماذا؟ يقول قاعدة لا تعاد مختصة بالمعذور، ما عدنا أي نقاش، نسلم معكم بأن قاعدة لا تعاد مختصة بالمعذور، لكننا نختلف معكم في مصاديق المعذور. أنتم تقررون أن مصاديق المعذور أو مصداق المعذور مختص بما بالناسي وبالجاهل، نحن نقول لا، المعذور في الناس ليس مختصا بالجاهل والناسي، بل يشمل العامد الذي ترك القراءة لعذرين كما في المقام، فإنه جاهل ببطلان الائتمام في تمام، أو جاهل بشرطية الائتمام في تمام الصلاة. بالتالي لما كان جاهلا بشرطية الائتمام في تمام الصلاة يكون معذورا في تركه للقراءة، فتشمله القاعدة المذكورة. فإذا لا مجال للقول بعدم جريان القاعدة. نعم، لو كان عازما على الانفراد من أول الصلاة وانفرد في الأثناء، طيب لا مجال لجريان القاعدة. هذا هو كلام سيدي يلاحظ عليه. أي فرق للالتزام بذلك؟ إن كان المدار على انطباق عنوان الجماعة فالمفروض، عفوا، إن كان المدار على جريان القاعدة فالقاعدة تجري سواء كان عازما على الانفراد من البداية أم كان عازما على الانفراد في الأثناء، لا مجال للتفصيل. وإن كان المدار على صدق عنوان الجماعة وعدم فذاك كلام آخر. يعني قد يدعي السيد الخوئي بأن من كان ناويا الانفراد منذ البداية لا ينطلق عليه عنوان الجماعة أساسا، وبالتالي يكون قد ترك القراءة متعمدا. حتى هذا نقول تجري قاعدة لا تعاد في صحة صلاته، لأنه كان يجهل عدم حصول الجماعة منه، وبالتالي يلتزم بجريان القراءة في شأنه، في الصحة في شأنه. لهذا التفصيل في غير محله، إما أن يلتزم بكذا أو كذا، وسيأتي مزيد بيان. جواب الثاني الذي ذكره السيد الخوئي وهو الثاني، قال بأن الدليل أخص من المدعى. لماذا؟ يقول لأن الدليل مسلط الضوء على ما إذا ترك المصلي المأموم القراءة في الصلاة. طيب عندنا موارد، لو لم يترك المأموم القراءة في الصلاة مثلا، افترضوا لو كانت الصلاة جهريتان ولم يسمع المأموم قراءة الإمام حتى الهمهمة فقرأ لنفسه، أو كانت الصلاة إخفاتية أو مطلقا فقرأ لنفسه ولو جهلا بوجوب الإنصات للإمام مثلا، زين، أو كان مسبوقا بركعتين واقتدى بالإمام في الركعة الثانية بعد القراءة أو في الثالثة وأتى بالقراءة لنفسه كما هي وظيفته ثم عدل إلى الانفراد في الرابعة، لن يكون مصليا من دون قراءة، فبالتالي لن يكون هناك ما يوجب البطلان. هل تلتزمون إذن يا من تقولون بعدم جواز العدول مطلقا في مثل هكذا حالات بصحة العدول ومشروعيته ولا مانع من الالتزام به؟ لا تلتزمون. إذن النتيجة أن دليلكم أخص من المدعى، وما دام أخص من المدعى لا يصلح الاعتماد والاستناد إليه. الدليل الثالث مما ذكره القائلون بعدم جواز العدول، قالوا بأنه قد عرفت في محله أن المكلف لو زاد في صلاته ركنا ولو سهوا كان ذلك موجبا للبناء على بطلان صلاته. طيب، خرج من ذلك ما لو كان في صلاة الجماعة فإنه لا يحكم بذلك، القدر المتيقن مما دل على الاستثناء من كان مؤتما في تمام الصلاة، إذن لا يشمل من عدل أثناءها أو من كان ناويا للعدول منذ البداية. عليه لو زاد من كان ناويا للعدول منذ البداية أو عدل في الأثناء خلال اهتمامه وقبل عدوله ركنا وحصل منه العدول بعد ذلك أوجب ذلك بطلان صلاته لعدم شمول ما دل على الاستثناء إليه، لما عرف من اختصاص ذلك بمن كان مؤتما في تمام الصلاة لا من كان مؤتما في بعضها. أجاب عنه السيد الخوئي بأن هذا الدليل أخص من المدعى لأنه سوف يكون مختصا بما إذا حصلت منه الزيادة في الصلاة لركن لا مطلقا. يمكن التمسك بإطلاق الدليل المخصص لما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركن فيها ولو سهوا لأنه الدليل المخصص يشمل بإطلاقه، أنت قلت من زاد في صلاته ركنا ولو سهوا بطلت صلاته، ما إذا زاد في صلاته الجماعة ركنا لا تبطل صلاته. طيب، هذا الدليل الذي خصص ما دل على البطلان مطلق لم يتضمن ما إذا لم يعدل من الصلاة وما إذا عدل من الصلاة، عدل أو لا، فمقتضى إطلاقه أنه يشمل ما إذا عدل إلى الانفراد بعد ذلك فيحكم بصحة الصلاة. صار واضح؟ هذا أجاب عنه. يجاب عن ذلك، يمكن أن نجيب بأننا لا نحرز إطلاق الدليل المذكور، لأنه حتى يحرز الإطلاق لا بد أن يكون الإمام عليه السلام في مقام البيان من جميع الجهات، وأنت أيها السيد الخوئي ترى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من انعقاد الإطلاق، القدر المتيقن فيما دل على عدم مانعية الزيادة السهوية في صلاة الجماعة من الصحة، القدر المتيقن ما إذا كان عازما على اهتمام من البداية إلى النهاية، عدل أو لا، وما دام القدر المتيقن كذا إذن لا ينعقد إطلاق، ومقتضى ذلك تمامية الدليل. نعم، نسلم أن الدليل أخص من المدعى لأن الدليل منحصر فيما إذا حصلت الزيادة لا مطلقا، لكن الدليل تام وما أجاب به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في غير محله. يعني وبعبارة أخرى للسيد الخوئي جوابان، جواب الأول أن الدليل أخص من المدعى وهذا نسلم به، جواب الثاني أن الدليل أنه إذا حصلت الزيادة الركنية سهوا فإن مقتضى ما دل على التخصيص مطلق يتمسك به سواء كان عازما على الانفراد أم لم يكن عازما على الانفراد في غير محل القدر المتيقن ما إذا لم يكن عازما على الانفراد، وهذا مانع من الاستناد لكلام السيد الخوي. فإذا الجواب الأول ده، جواب الثاني مردود. خب الدليل لعله الثالث أو الرابع مما استدلوا به في المقام لإثبات عدم جواز شنو؟ عدم جواز شنو؟ عدم جواز العدول لا في الأثناء ولا منذ البداية، وهو استصحاب البقاء على الائتمام للشك في انقطاعه بمجرد نية العدول إلى الانفراد. كيف؟ لاحظوا، زيد كان مقتديا بعمر في صلاة الجماعة، طيب زين، بعدما عزم على الانفراد نشك هل انتفى عنه عنوان الجماعة أم لا زال باقيا على الاتصاف بصفة الجماعة؟ فإذا كنا نشك يقين سابق بوجود صلاة الجماعة، شك لاحق في وجود صلاة الجماعة، يجري الاستصحاب فنبني على بقاء عنوان صلاة الجماعة. فهنا أيضا نشك، هذا هو التقريب، إن شاء الله واضح كلامي. طيب إذا كنا نستصحب بقاء صلاة الجماعة، إذن لا يمكن له أن يرتب أحكام المنفرد، بمعنى لا تجوز له القراءة مع سماعه لقراءة الإمام. لو شك بين الثلاث والأربع مثلا، لا يجوز له البناء على الأربع والإتيان بصلاة الاحتياط، لأن المفروض أن الإمام يحفظ عليه. كل ذلك عملا باستصحاب بقاء جماعة، وبالتالي لا يحفظ له أن يعمل شيئا من ذلك، واضح الكلام؟ جواب، أجاب السيد الخوي رضي الله تعالى عنه بجوابه. جواب الأول مبنائي، قال بأن هذا الاستصحاب من صغريات الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد ذكرنا في محل سيد الخوئي عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وده جواب واضح، لأن ما ذكره السيد الخوئي من المنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية تبعا للفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة غير تام كما قرر ذلك في محله من الأصول. جواب الثاني الذي أجابه السيد الخوئي، قال بأن أركان الاستصحاب غير متوفرة في المقام لعدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. لماذا؟ لأن الائتمام والجماعة من العناوين القصدية، المصلي إنما كان محكوما بأحكام الجماعة لأنه كان ناويا لها، بعد عدوله إلى الانفراد يكون ذلك القصد إن عدم زال فأصبح بذلك موضوعا آخر، وهذا مانع من جريان الاستصحاب فلا يرتب الأثار. إذن النتيجة أن أدلة القائلين بعدم الجواز يمكن أن يستفاد من قاعدة الاشتغال في الجملة، يمكن أن يستفاد من ماذا؟ يمكن أن يستفاد من قضية ترك القراءة في الجملة، يمكن أن يستفاد من الاستصحاب في الجملة. ليش عبرت في الجملة؟ لأن هذين الدليلين أخص من المدعى، يعني استعرضنا الأدلة ويمكن أن يلتفت لشيء مما تقدم منها في القبول. الآن بعد استعراض أدلة الأقوال الثلاثة، في الحقيقة وملاحظة ما سمعت فيها بين القبول والعدم، في تصوري أن الحق مع سيد البروجردي، بمعنى نحن نحتاج أن ننقح المطلب من خلال التالي: الجماعة وصف للصلاة، لكن هل أن الجماعة وصل للصلاة بأجمعها من أولها لآخرها وليس لأبعاضها، أو أن الجماعة وصف لكل جزء جزء من أجزائها. طبعا واضح مدى الفرق بين الاحتمالين، وذلك لو كانت الجماعة وصفا للصلاة بتمامها منذ البداية إلى النهاية لن يجوز العدول، لا منذ البداية ولا في الأثناء، بخلاف ما لو كانت الجماعة وصفا لكل جزء جزء من أجزائها، فلن يكون هناك ما يمنع من جواز العدول في البداية وفي الأثناء. حتى نقرر أيهما هو المتبع لا بد من ملاحظة النصوص حتى ننظر ما هو المستفاد من النصوص. قد يقال أن المستفاد من النصوص أن الجماعة وصف لأبعاد الصلاة وليست الجماعة وصفا لتمام الصلاة. مثلا عندنا الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في الوسائل مجلد 8 باب 69 من أبواب صلاة الجماعة، حديث رقم 4 صفحة 420، قال محمد بن علي بن الحسين صدوق: وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويطيل القراءة، وإنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون فتانا، عليك بالشمس وضحاها وذواتها. يستفاد من هذه الرواية التالي: يستفاد منها أن الرجل صلى، أو أن الرجل التحق بمعاذ ثم بعد ذلك نوى الانفراد. طيب، فإذا معنى ذلك له ثواب الجماعة فيما قصد به الجماعة، وما جعله فرادا يكون صلاة فرادا. صار واضح؟ زين. قد يقول قائل بأن الرواية محمولة على أن الرجل قطع صلاته الجماعة وابتدأ الصلاة من جديد منفردا، أقول ده خلاف الظاهر. لاحظوا الرواية: فقرأ الرجل لنفسه، قرأ الرجل لنفسه يعني ترك الجماعة وعدل أكمل فراده. فإذا يستفاد من هذا أن المقام مقام عدود، وبالتالي اتصاف الصلاة بالجماعة بلحاظ كل جزء جزء، فالبعض هو البعض هو، وهكذا فيستفاد ذا الجانب. صار واضح؟ زين. أيضا يساعد على هذا المعنى رواية أخرى ما ورد في جواز التسليم في التشهد قبل الإمام، وهي صحيحة الحلبي التي قرأناها في الدرس الماضي صفحة 414 الحديث رقم 5، أي رواية أبي المغرة 413 الحديث رقم 3. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحد، خلاص ينوي الانفراد. هذا يعني أن ما تتصف به الجماعة إنما هو ما أتى به بقصد الجماعة، وما نوى فيه الانفراد لن يكون متصفا بالجماعة، فالجماعة وصف للأبعاد وليست الجماعة وصفا لتمام الصلاة. طيب، أيضا عندنا صحيحة أبي المغرة في نفس الباب حديث 5. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: لا بأس. خب لا بأس، يعني صلاته صحيحة عمدة ما كان لا تتصف بالجماعة بأكملها منذ البداية للنهاية. أو مثلا في الرجل يصلي خلف إمام فسلم قبل الإمام، قال ليس بذلك بأس. نفس الكلام تدل على أن الصلاة متصفة بالجماعة ما دام قاصدا الجماعة، ما دام عدل ينتفي العنوان. أيضا عندنا رواية علي بن جعفر حديث رقم 2 صفحة 413 عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قرأنا سندها في الدرس الماضي فلا نعيد. قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البولة أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام. الكلام الكلام. إذن النتيجة القائل هكذا قد يدعي أن المستفاد من النصوص أن وصف الجماعة للأبعاض، فلكل جزء جزء يتصف، أما البقية الذي يعدل فيه إلى الانفراد لا يتصف. أيضا قد لازمنا في قد يقال يساعد على أن الجماعة ليست وصفا لتمام الصلاة من أولها لآخرها وإنما هو وصف لأبعاضها، أن الجماعة والائتمام من العناوين القصدية، فيثبت الائتمام ومن ثم الجماعة حال قصد المكلف لذلك، يثبت الانفراد حال قصد المكلف لذلك، فيمكن أن تكون الركعة موصوفة بالجماعة وتكون الثانية موصوفة بالانفراد لحصول القصد من المصلي لكل واحد منهما في كل واحدة فيثبت الغرض. إذا التزمنا بأن الصلاة أن الجماعة وصف للأبعاض يجوز العدول من بداية الصلاة وفي أثناء الصلاة، لأن ما يمنع، لأن صلاة ركعة واحدة كما ورد صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بأربع وعشرين ركعة، بين الركعة الواحدة صار واضح. هذا أيضا قد يساعد، إلا أن الصحيح عدم تمامية ما ذكر. النصوص المذكورة دلت على جواز العدول لكنها لم تدل على أن ما صلاه قبل العدول متصف بكونه جماعة، متصف بكونه جماعة حال بقائه في الصلاة، أما لما عدل هل يبقى متصفا دم واضح، بل العرف يقرر أن هذا لا ينطبق عليه العنوان، وهذا هو المتيقن، لأن الجماعة وصف بسيط وليس وصفا مركبا، وما دام وصفا بسيطا ليس مركبا إذن لا يتصف. ولهذا أقول الجماعة وصف لتمام الصلاة وليست الجماعة وصفا لأبعاضها. إذا كانت الجماعة وصفا لتمام الصلاة نسلم بأن الجماعة من العناوين القصدية، لكن هذا لا يعني أنه يقصد في ركعة دون ركعة أبدا، ده لا يتصلى لأنه لا يتجزأ. إذا كانت الجماعة وصفا لتمام الصلاة وليس وصفا لأبعاضها إذن لا يجوز العدول لا من البداية ولا في الأثناء. نعم يبقى الكلام أنه مع وجود القول المشهور من أعلامنا بجواز العدول يشكل الأمر عند الفقيه بالإفساء فيتنزل للإحتياط الوجوبي. صار واضح. إذن الحق ما عليه السيد الماتب أطال الله في بقاء من البناء على عدم مشروعية العدول لا من البداية ولا من في الأثناء، عمدة ما كان نحتاج للإحتياط لوجود الشهرة. طبعا هنا نقطة مهمة، ليس المقصود بالشهرة في المقام الشهرة القدمائية التي يعول عليها، فقد ذكرنا في مطلع المسألة أن المسألة غير معنونة في كلمات قدماء الأصحاب، وأن أول من عنونها هو الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، وإنما المقصود بالشهرة الشهرة بين من تعرض للمسألة، كل من تعرض للمسألة الشهرة بينهم على القول بجواز العدول مطلقا وإلا فلا. فإذا مقتضى التحقيق في المسألة البناء على عدم جواز العدول مطلقا بلحاظ أن الجماعة وصف معتبر لتمام الصلاة، وبالتالي العدول في الأثناء أو منذ البداية مانع من اتصاف الصلاة بأنها صلاة جماعة. فإذا لم تتصف بأنها صلاة جماعة يكون الإخلال بوظيفة المنفرد موجب لبطلان الصلاة. ما لم يقل لن يتصف بصلاة الجماعة لكن سيتصف صلاته صحيحة حينئذ. استكمال الفرع الموجود في المسألة الذي تعرضه السيد الماتن يأتي إن شاء الله لكن بعد التعطيل، والحمد لله.